أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء التاسع من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله. اللهم ارفع قدر شيخنا في الدنيا ويوم لقائك، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، وأحسن خاتمتنا أجمعين، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة خوف وعذاب، يا أكرم الأكرمين. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ثقل بها موازيننا وارفع بها درجاتنا يا رب العالمين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أيوة اذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة وقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقري في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة. حكاه الزمخشري وغيره، ونقلها القرطبي عن زيد بن علي. وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي لابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم. قاله القرطبي: أو نقاسوهم على من قول المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم.
يقطع يا شيخ. بالنسبة لهذا الموضع فيه فائدة عظيمة منهجية لطالب العلم. فالطب القرطبي رحمه الله تعالى كما يقول ابن كثير عزى هذا القول إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل، ومع ذلك يقول ابن كثير: وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير. فهذه نستفيد منها على صعيد المنهج والبحث والتفتيش، أنه لا يغني كتاب عن كتاب، لا بد من مراجعة مظن المسألة في جميع الكتب المتاحة حتى نتعرف على الخطأ والصواب على وجه أشبه باليقين إن شاء الله. نعم، تفضل شيخ وائل.
الله عليكم.
وقول الملائكة: هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها الآية؟ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا له عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموه ما لا تعلمون أنتم. فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عبادي سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك أنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام: فيرفع إلي عمل الليل قبل النار وعمل النار قبل الليل. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمون جواب لهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، من وجودي بينكم وليس هو كما وصفتم انفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم: اتجعلون من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقول؟ قال: اني اعلم ما لا تعلمون، منه من يسكن ارض بني ادم.
لا شيخ، الصوت عندك تقطع، لا نسمع، لا نتبين الكلام
كثيرا.
كثيرا. نعم،
الآن جيد يا شيخة؟
يظهر في القراءة إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
الصوت واضح يعني، ما فيش تقطيع الآن؟
نعم.
طيب الحمد لله.
نقرأ: وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت،
نجيبها من الأول يعني؟ ماشي. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام: يرفع إلي عمل الليل قبل النهار وعمل النار قبل الليل. فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، من تفسير قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمون. وقيل إنه جواب لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قوله: ما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منه من يسكن الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم،
ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرنا. قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن قتادة نحوه. وذي العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، والله أعلم. في الأرض قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن صابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة. فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك، خليفة. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير: فكان تأويل الآيات على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكر الله، إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعلية، والخليفة الفعلية من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلنا.
يقصد الوزن يعني.
نعم. قال: والخليفة الفعلية من قولك.
الفعيلة.
الفعيلة، صح كده.
نعم.
قال: والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خالف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلافا. قال: وكان
نعم.
محمد بن إسحاق.
شيخ وائل، بالنسبة للموضع الذي علق فيه ابن كثير على كلمة السدي، لما قال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، فقال: وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى، ألا نستحدث لفظا من الألفاظ يحتمل معاني لم ترد في القرآن الكريم هذه الألفاظ أو المعاني. وقال: وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، وهي معناها يعني أخبرهم بذلك. أما كلمة استشارة التي تكون فيها الألف للتوصل بالنطق بالساكن والسين والتاء للطلب، فيكون المعنى استشارة يعني طلب مشورتهم وهكذا، فهذا معنى لم يرد في القرآن الكريم ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إطلاقه في هذا المقام. فهنا أمران: الأمر الأول أن الغيب لا نتحدث عنه بالرأي أو القياس، والمسألة الثانية أننا نؤثر ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الغيب. نعم.
نعم، أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك.
اللهم آمين. الله.
لا يليق فعلا إن احنا نقول أن الله استشار الملائكة.
نعم.
نعم، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك.
جزاك الله.
قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء، وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم وأسكنه إياها. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة. وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة، والأرض ليس فيها خلق. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك. وقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور. فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض. فمن ثم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسد الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ابن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن قال: قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. فآمنوا بربهم فعلمهم علما، وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموا، فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها، كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قال: وتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوز المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك وتنارت ومرض،
يعني ابن الربوز،
يعني ابن خربوز، ضم الباء. جزاك الله خير سيدنا، أحسن الله عليك. يعني ابن عن معروف يعني ابن خربوز المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك. وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم 3 لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت، وكان من أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ذلك استطالة على الملائكة، وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الباقري، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفي نكارة توجب رده. والله أعلم، ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، والله أعلم. قال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد.
قالت الملائكة ما قالت.
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعا. قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا. مسألة الملائكة استخبار منهم لا على وجه الإنكار، واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم، فقالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة، فقال: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس.
هنا موضع ينبغي أن ننتبه له في هذا الكتاب الكريم، وكذلك في كتب التفسير، ولعله منهج لأئمتنا رضوان الله عليهم في كتبهم جميعها. لما أورد في المرة الأولى مسألة الاستشارة نبه عليها، وهنا أوردها ولم ينبه عليه، فاكتفى بما سبق. وكذلك سيحصل أنه يتكلم عن بعض الإسرائيليات فينبه على أن فيها نكارة، وأن هذا تضمن ما لا يليق، كما فعل قبل قليل قبل أستر، قرأنا أن هذا إسرائيلي منكر، وأن الذي قبله كذلك مردود، وهكذا. ثم تأتي مواضع أخرى لا ينبه فيها هذا التنبيه، فيأتي بعض الناس ويقول: ابن كثير يروي الإسرائيليات، الطبري يروي الإسرائيليات، وهكذا هكذا بإطلاق. وهذا خطأ على الأئمة رضوان الله عليه، فإنهم في بداية الكلام ينبهون أو يكتفون ببعض القرائن الموجودة في الأسانيد ونحو هذا، لكن يعني ما ننبه عليه الآن أنهم ينبهون مرة ثم يتركون بعد ذلك الباب للماحية القارئ طالب العلم المطالع المتأمل أن يقيس هذا على هذا، فهو أيضا صاحب عقل وصاحب غيرة على الدين، ينبغي أن يصنع مثل هذا الصنيع. وهم كانوا يتحاشون فضول العلم، يعني في كل موقف من المواقف سيقول: هذا خطأ، وهذا غير صحيح، وهذا تضمن ما لا يليق، وهذا منكر، وهكذا. لا، إنما هو يشير إشارة وبعد هذا يحيل على على فطنة القارئ أن يقيس الشبيه بشبيهه. نعم نعم تفضل.
قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك: التقديس والتطهير. وقال محمد بن إسحاق: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لا قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس والتعظيم والتطهير. ومنه قولهم: سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل: للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة: إذن ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك ونبرئك مما يضيف إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي يعني ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومين من ظالميهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر ابن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص الشافعي: وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه؟
وقد نص عليه
الشافعي.
نعم.
وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف، فمنهم من قال: لا يشترط، وقيل: بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي: يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر والله أعلم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قراشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل، قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وهل له أن يعزل نفسه في خلاف؟ وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على داري. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، ومنهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب.
هنا ملحظ في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قوله كثيرا والصحيح كذا، وفي هذا نظر، فيه خلاف والمختار كذا. فهذه الترجيحات كلها تشير بنا إلى أن المتأخر من العلماء إذا كان محققا في العلم فإنه يفيد إفادة عظيمة ربما لا نجدها عند المتقدم. نعم، المتقدم أعلم، المتقدم من الأئمة أعلم من المتأخر، إلا إذا كان المتأخر إماماً عالماً متحققاً بالعلم فإنه يكون معه زيادة علم، لأنه نظر فيما قاله المتقدم وما قاله غيره وقاس هذا بهذا، وعرف خلاف الناس ووقف على كلامهم وأدلتهم، ونظر في يعني هذه الأدلة وتبين له الراجح منها. لأجل هذا لا يستغنى أيضا عن النظر في كتب المتأخرين مع وجود كتب المتقدمين.
أحسن الله إليكم شيخنا. آمين. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة. حين سألوا عن ذلك فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولدي إنسانا إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، وهذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن الكليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علموا اسم الصفح الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، لأنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها، أي السماوات. وصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيدي، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. ايتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس لغير نفس، فيستحي من ربه، فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، وارفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب يحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه وإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيدي، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علم أسماء جميع المخلوقات. ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
حسبك شيخ، جزاك الله خيرا.
الله
يبارك فيك. الشيخ سيف، تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام: وقال سدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن جريج عن مجاهد: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء. وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: إن كنتم صادقين إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن الناس. نعم شيخنا.
إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة.
أحسن الله عليكم. إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير رضي الله عنه: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس، ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقين من قيلكم: إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعمتموني واتبعتم
وإن جعلتكم
نعم أحسن الله إليكم وإن جعلتكم فيها أطعمتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم أنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. وقوله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأملك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله، قال تنزيه الله نفسه عن السوء. قال: ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله، قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي قال: حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال: أنت جبريل وأنت ميكائيل وأنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن والقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن ابن عباس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود مع الناس من الصحابة قال: قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير، وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة، هو قولهم لم يخلو.
شيخ سيف اقترب من السماعة وارفع صوتك ما استطعت.
أو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله تعالى للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه ولم يدروه. قال ولما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. الصوت جيد شيخنا.
حسن إن شاء الله.
قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قالت تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحد من بني تميم. قال وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي راق عن الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس من معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه، فقال الله تعالى للملائكة الذين معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. قال ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللزج الصلب من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي فيصوت. قال فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمد. قال ثم يدخل فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ
ولئن
الروح فيه،
سلطت علي،
ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده، فأعجبه ما رأى في جسد من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر. فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال: ضجر لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس، خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال: لا أسجد له وأنا خير منه، أكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره، الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، وتبنى إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، يقول: أخبرهم بأسمائهم، قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة، إني أعلم غيب السماوات والأرض، ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون، يقول: ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب فيه، وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه، اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ، وقال: ربي مني عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم
مجرورة بالفتحة، من تربة حمراء وبيضاء وسوداء،
أحسن الله
بوزن
إليك.
أفعل على الوصف مع الوزن. نعم.
بارك الله فيكم سيدنا. وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلق الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، وتكون له صلصلة، فذلك حين يقول: من صلصال كالفخار، ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبره، وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد، وهذا أجوف، لئن سلط عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول تعالى: خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله له: أخرج منها فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها.
الصغار
والصغار هو الذل. قال: والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقول: هو على شرط البخاري. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه إن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعده. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة فتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال أسجدوا لآدم، فقالوا لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين أسجدوا لآدم، قال فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء فقال أسجدوا لآدم، قالوا نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة أكر الله آدم بها. أكرم الله شيخنا ولا أكر الله؟
نعم هي أكرم.
والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سمت قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي رضي الله عنه في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال فكان من المغرقين، وقال فتكون من الظالمين، وقال الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين. ورجحه القرطبي
وقال ابن فورك بضم الفاء
أحسن الله إليك. وقال ابن فورج تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي، وذكرها هنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك، يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، إلى غير ذلك من الأمور مهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماء والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله من حديث محمد.
ثواني يا شيخ، هذه المقولة الأولى التي وردت عن يونس رحمه الله: قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني نسقط عبارة ويطير في الهواء لم ترد في كلام الليث. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء. فأضاف الشافعي رحمه الله تعالى مسألة الطيران لأنها أشد استحالة وأشد خرق للعادة، فكأنه يقول: لو صار الأمر أعظم من ذلك لو رأيتموه يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.
أحسن الله عليكم. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله من حديث محمد بن عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضيل عن ميكائيل عن
يعني الهواء. كأن الأول المشي على الماء والثاني المشي على الهواء. وقد أورده ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي ومناقبه من نفس طريق يونس بن عبد الأعلى. قال: قلت للشافعي تروي يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، أريد الليث، أو ترى ما كان يقول فيه صاحبنا يعني الليث، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تكلمه. فقال الشافعي: فإنه والله قد قصر، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه.
السلام الله عليكم شيخنا.
طيب حسبك شيخ، يكون الشيخ محمود. تفضل شيخ محمود، جزاك الله خير. آمين. شيخ البربري، تفضل شيخ محمود. لا لا يظهر صوتك يا شيخ، صوت بعيد جدا.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فضيلة الشيخ،
حياكم الله شيخنا وبارك فيكم.
يا مرحبا، تفضل.
وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مرضويه من حديث محمد بن عيسى الدماغني حدثنا سلمة بن الفضل عن
مكاهل
عن ليث عن الدمغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض
قبلا
قبلا،
هذا لفظ من ألفاظ القرآن قبلا. نعم،
وفيها أيضا قراءة قبلا
قبلا. طيب تمام، نعم ماشي تفضل.
قال: نعم نبيا رسول قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة السنة قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها جنبه فقال: فيما يزعمون والله أعلم، لحمي ودمي وروحي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، كما قال السدي في تفسيره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فيمشي فيها وحشا ليس فيها زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهى عنها آدم عليه السلام هي الكرم، التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن خبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا: في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرب. وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرازق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال عن عمرو بن عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي
عن
السنبلة.
عمرو عن سعيد
عن سعيد بن، نعم شيخنا،
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير.
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم، حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن وعطية العوري وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة
ككل البقر،
ككل البقر ألين من الزب وأحلى من العسل. وقال نعم، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: النخلة. وعن ابن جرير قال عن مجاهد: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: تينة. وبها قال قتاد. نعم يا شيخنا،
تفضل. وبه قال قتادة وابن جريج،
وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرازق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقوله تعالى: أزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا على الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزالهما أي فنحاهما فنجاهما. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهي الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال
أزالهما أي فنحاهما.
نعم نعم فأزالهما أي فنجاهما أو فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك الذاريات أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال الله تعالى فأخرجهما.
لكن يا فضيلة الشيخ أزالهما أين قرأها عاصم؟ يعني عند شعبة؟
لا القراءة فأزالهما للإمام حمزة فقط.
كيف هو قال هنا حمزة وعاصم؟
لعلها فقط، لكن الذي اختص بقراءة فأزالهما الإمام حمزة فقط لقول الشاطبي و يعني شاهد لا يحضرني.
طيب لا بأس، لكنها ليست في رواية شعبة.
لا ليست لا في شعبة ولا في عاصم ولا في أي قراءة من القراءات.
طيب جميل، نعم تفضل شيخ.
الإمام حمزة
نعم.
فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهم الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك الذاريات أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وأجل إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة، وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ها هنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثر شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن.
يعني مع تقديم المفعول وتأخير الفاعل فأخذت شعرة شعره شجرة.
نعم فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم الكومشي سنة 54 و200، حدثنا سليم بن منصور بن عماد حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالويه ابن بالويه عن محمد بن أحمد بن
نضر عن معاوية. بالوية أو بالويه؟
بالوية.
نعم.
وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج
ما أسكن آدم.
نعم
ما أسكن آدم
ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي: قال الله تعالى: اهبطوا منها جميعا، فهبطوا، فنزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبض آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: أهبط آدم من الجنة بدحن أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عدي أو ابن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئ رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين صابعه رافعا رأسه إلى السماء،
مشبكا
مطأطئا رأسه مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرازق قال معمر أخ
وقال عبد الرزاق عوف.
وقال عبد
الإمام
الرزاق
عبد
قال
الرزاق
معمر
رحمه الله تعالى صاحب المصنف له تفسير. نعم
نعم. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهيد عن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهد غير، نعم يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى
غير مشاهد،
يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: إذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء، فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع.
لا الجواب يخالف أن هذا ولا يمانع
والقدري لا يخالف ولا يمانع، ف فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، وقد بسطنا هذا في أول كتابنا، في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد. قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد.
نقف هنا، هو موضع صالح للوقوف حتى لا نطيل يعني. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.